الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من علا. ومن أعلم البدوي يوما بمنزله فليرفع السقف كي يدخل الجمل. الوضع الصحي لا يساعدني على الإبحار كثيرا، وفعلا أنا ممنوع من الكلام إلى يعني التدريس والخطابة لمدة شهر كامل، لكن من باب لا يسقط الميسور بالمعسور سوف إن شاء الله أقف على ما يمكنني الوقوف عليه، وأنا ألتمس من أحدكم الدعاء إن شاء الله لأتجاوز هذه الحالة. الحسد هو أحد أهم الأمراض النفسية التي تعصف بالأفراد والمجتمعات والأمم. هنالك حالة اسمها الحسد، قرأها أرباب مدرسة علم النفس وصنفوها على حالة من خبث السريرة، وكذلك أبحر في فك شفرتها أعلام مدرسة الفلسفة ولم يكن بمقدورهم أن يضيفوا أكثر من ذلك. ويقول إمام مدرسة الأخلاق في مدرسة أهل البيت عليهم السلام الذي نعيش ذكرى رحيله هذا اليوم، العلامة المقدس المهدي النراقي صاحب جامع السعادات، أيضا يعطينا نتاج ما تقدم من الأعلام الباحثين. هذه الحالة من الحسد ربما تدور حول فلك الشخص نفسه، فيحسد الإنسان نفسه، وهذا أمر وارد ووقوعه في الخارج مما لا ينكر. أحيانا الإنسان يتمتع بحالة من القوة والنشاط ثم يدخل في دائرة من هذا النوع، يحسد نفسه من حيث لا يشعر ربما، ولكن هي حالة، هي قوة، هي مؤثرة بطبيعة الحال على كل جسم مادي قابل للتأثر، ولا يكون ذلك حتى يكون تحت سيطرة نفس في الطرف المقابل. وبعبارة أوضح، هنالك صراع شديد بين نفسين، نفس الحاسد ونفس المحسود. فمتى ما ضعفت نفس المحسود فهي تصب في خانة الربح لنفس الإنسان الحاسد. وإذا كان الأمر بين الإنسان ونفسه فحدث ولا حرج من الأمور المترتبة عليه. أصلا الإنسان الذي ينتحر هو حاسد لنفسه بالدرجة الأولى، كذلك الإنسان الذي تكون لديه النعمة ثم يرمق الطرف الآخر بطرف معين، سرعان ما يكون الارتداد سريعا فيودي بذلك الإنسان. وأنا حيث وعدت الجميع نتحدث عن السحر والشعوذة التي باتت تدب في بعض المجتمعات، ليس الجاهل فقط بل مع شديد الأسف حتى المجتمعات والجماعات المثقفة باتت تئن تحت سياط هذا الأمر. وهذا من باب المقدمة لما أرغب الوصول إليه. وهذا الأمر وهو خبث النفس بمعنى شحها بالخير للغير، هذا منشأ حركة الحسد في داخل الإنسان، وعلاجه صعب جدا 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 أن يتخلص الإنسان من هذه الحالة التي باتت في داخله. علاجها التخلص منها من الصعوبة بمكان. هذا ما أطبق عليه أيضا أرباب العلوم المتقدمة. هذا السبب الأول. السبب الثاني العداوة والبغضاء والعياذ بالله للآخرين، وهذه أيضا تؤدي إلى حالة من اشتداد الحسد في داخل الإنسان، بحيث يصبح هذا الإنسان يرصد المواقف الطيبة الخيرة للآخرين ثم ينفث سمه فيها في سبيل التقليل من أهميتها أو في سبيل إسقاطها أصلا من يد الطرف المقابل، وهذا يحصل. كما لو امتن الله على إنسان بعلم فيحسد ذلك الإنسان على علمه، أو يكون ذلك الإنسان في حالة من النعمة فيحسد على النعمة التي هو عليها، وكهكذا سائر الأمور. وهذه منشأ العداوة والبغضاء أيضا أسباب كثيرة، أحيانا من الأبناء أو بين الأبناء، وأحيانا بين الزوجات المتعددات، وأحيانا بين أصحاب التوجهات المتغايرة حزبيا وتنظيميا وما إلى من الأمور، وليست أيضا أروقة الحوزات العلمية بمنأى عن ذلك كثيرا، بل أيضا هي مبتلاه، ولكن كل بقدره. أمر آخر أيضا حب الرئاسة، أن يكون قد انغرس في ذهنية الناس في ذهنية الإنسان في نفس ذلك الإنسان حب الرئاسة. حب الرئاسة والعياذ بالله مردية، سواء كانت الرئاسة بحدود دائرة صغيرة أو في حدود دائرة كبرى. وهذا الأمر أيضا يجر الإنسان إلى الكثير من الأمور، وربما يبتلى بهذا الأمر طلاب رئاسة الدين أكثر من طلاب رئاسة الدنيا. لذلك نجد ما حصل قبل أيام من قبل بعض المصنفين على مسار الدين، لنقل على مسار الدين، الحركة كانت وليد هذا الأمر، حب الرئاسة، حب البروز، حب أن يشكل رقما في خارطة، مع شديد الأسف الخارطة وهمية والرقم لم ينطبع عليها بل أتى بالسالب كما هو الواضح وسوف أقف عليه إن شاء الله. أمر رابع من أسباب الحسد الذي يكمن في الناس مما يدفعهم الشيء الكثير هو الخوف من فوت المقاصد. يقول أنا هنالك فرصتان، فرصة متاحة فقط لا غير، لا يمكن وليست قابلة للانقسام على اثنين، إما أن أكون أنا صاحب المقصد وأصل إلى النتيجة، أو يكون الغير هو صاحب المقصد ويصل إلى النتيجة. فلو أن هذا الإنسان ترك حالة الحسد ربما ارتاح وريح الطرف المقابل، ولكن حيث أنه دخل في حالة الحسد فيبقى قبل أن تحسم الأمور. يقول أما لو وصلت إليه الأمور شكوا هذا من إنسان وتبدأ حالة الحسد، وأما إذا طابقت أيضا الواقع وأصبحت النتيجة في صالح الطرف الثاني تجد حالة الحسد ربما تصل إلى درجة التخلص من المحسود في أثره الشخصي الموجود خارجه. وكم من زوار المقابر إنما زاروها على أساس من ثورة حسد في لحظة من اللحظات. فهذا الأمر أيضا موجود. أيضا التعزز النفسي، بعضهم يرى أنه إذا لم إذا لم يحافظ على ما هو الموجود في يده يعني بالضرورة ذهب الشيء منه إلى غيره. أما بالنتيجة الشيء الآن في يده هذا غير الطرف المتقدم يعني الصنف الرابع، هذا الصنف الخامس الشيء بيده ولا يرجح بين أمرين، لهذا الشيء في يد العلم في يده، ولكن يخشى أن يسبقه الطرف الآخر إلى مرتبة من العلم أعلى. هذا إنسان لديه رصيد حساب جيد وأيضا يشار إليه بالبنان، أصلا يحترم في دخوله في مقرات الأموال كالبنوك وغير مؤسسات المالية أو غيرها بناء على ما يمتلك من الرصيد المادي. وهذا عندما يأتي شخص آخر ويجد فيه حالة من المزاحمة وايش يسوي؟ تشتعل في داخله جذوة، ثم ما تأخذ يسيرا إلا وتتشظى في أكثر من مكان ومكان، وهذا أيضا موجود. سبب خوف الاستصغار، يعني لما يدخل أبو المليون أبو المليون هذا حساب الدنيا، شوف أنت يقدم أبو المليونين على أبو المليون، أجل لما يدخل الإنسان اللي له سلطنة وجاهة ورقم رسمي موجود أو سمة رسمية يحترم يقدر، أما الإنسان الذي لا يحظى بشيء من ذلك لأن الناس ما هم يمه ولا هم صوبة. العالم نفس الشيء، هذا أيضا الشيء موجود. فخوف الإنسان عندما وصل إلى مرحلة التعزز، خوف هذا الإنسان، هاجس هذا الإنسان أن يتحدر إلى مرحلة الاستصغار من الغير، يشتغل في دائرة الحسد فيحاول أن يرسم الدوائر الشريرة والسيئة على ذلك الإنسان. الأمر السادس هي حالة التكبر والترفع على الناس، وهذه الحالة أيضا من التكبر على الناس أيضا لها مناشئها، وأهم منشأ لها هو عدم معرفة الإنسان بحقيقته، بحقيقته المادية طبعا لا حقيقة الروح، حقيقة الروح سامية، بحقيقته المادية من أين تكون هذا الإنسان وما يحمل هذا الإنسان في داخله. وعندما تنزع هذه الروح الشرف الأسنى الموجود في داخله ويبقى جثة هامدة ممددة لا حراك لها، يستوحش منها أنس من يستأنس بها وهي الزوجة، شوف الدنيا ويش تنقله. صدقوني أيها الأحبة، يستطيع الإنسان أن يمكث قليلا ضاغطا على نفسه أمام جيفة أي حيوان كان، ولا يستطيع أن يمكث أمام جثة إنسان أخذ الزمن منه منها ما أخذه. شدة رائحة، كراهة رائحة الإنسان بعد الموت أمر عجيب غريب. لذلك الروايات عن أهل البيت عليهم السلام والفتاوى من قبل المراجع، أدام الله ظل الموجودين وقدس الله أسرار الماضين منهم، تجدون أنها سرعة تعجيل الدفن، يستحب السرعة في التعجيل متأخيرا للي بعدين نشوف اليوم إلى اليوم الثالث على مدوش، والله قال هلا في بلد فلان على المجن بلد فلان، أهل ما موجودين المؤمنين يقولون بشؤونه، المؤمنين موجودين الحاكم الشرعي مكلف شرعا بدفنه ومواراته. فكرامة الإنسان خصوصا إحنا يعني اليوم شايفين في طقس طيب، يعني في أيام الصيف خلك جنازة شوف الدنيا وش تصير، إذا انفتح عليك قبر دفن لتوه أيام قليلة إذا قدرت تقعد في المقبرة. فجهل الإنسان بحقيقة المادة التي تكون منها وما يرتبطون بها من الآثار تخليه يتكبر على الناس، يصنف الناس كنتينات ويتعامل معها على حسبها، دي طبقة فلاحين ويحتقرها، ودي طبقة عمال كسبة بسيطين خضارية وغيرهم ويزدريهم، وذولا وذولا وكسبة وتكاسي وما أدري شنو ويحتقرهم، وما يملي عينه إلا الموقع الرسمي، ما تملي عينه إلا السمة الرسمية. لا والله كثير من هؤلاء يستسقى بوجوههم الغمام ويكشف الكثير من الهم والداء، دول الفقراء دول البسطاء، يعني مو إلا بالضرورة الله أصلا ما عنده وقت اللي يقول ادعوني أستجب لكم، الله ما مصنف إلا يدعوني مدير البنك ولا مدير المدرسة ولا الطيار الفلاني ولا ما أستجيب دعاء، شيء ما موجود. ادعوني بلسان لم تعصيني به، هو هذا بعد صار موظف لغير موظف، فيصير بعضهم يتعالى من يتعالى هالهرمية الموجودة فيها تخليه يحسد. أي واحد يوصل يصير بعد في دائرة هذا الأمر. أيضا هنالك حالة التعجب أو العجب والعياذ بالله. حالة العجب أيضا حالة مرضية وهي من محفزات حالة الحسد، يعني ليست مولدة وإنما هي محفزة تحفز الإنسان باعتبار أن هذا الإنسان عندما يصل إلى رتم معين الرؤية عند تكون المساحة مبسوطة قابل أن يبصر الكثير من الأشياء من حوله ويضع علامات الاستفهام والنقط المفرغة، ثم بعد ذلك يملأ الفراغات بحسب الثقافة التي انحدر منها. هذا الأمر يجر الإنسان إلى أشياء والعياذ بالله كثيرة، منها حسده لنفسه، حسده لأعياله، ثم بعد ذلك لأقرب الناس إليه، ثم بعد ذلك يتسع 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 إلى حسد أمة والعياذ بالله بكاملها بناء على هذا المسلك. ولذلك نجد هذا الشيء موجود، التعجب، الحسد على أساس من التعجب. ما أنتم إلا بشر مثلنا، أنبياء فترضى الله طاعتهم على العباد، لما أنتم إلا بشر مثلنا. وليد شنو هذا؟ حسد. أما المحفز ما له شنو؟ عجب الإنسان بنفسه، يقول خلك أنت رسول زادك علي، يعني أنت مشي برجلين أنا مشي برجلين، الحساب مادي صار، تبصر بعينين أنا أبصر بعينين. بل بالعكس أحيانا مثلا افترض في مسألة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مثلا يقول لك والله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنتيجة أنت يتيم، أنا أعيش تحت كنف والدين، أنت فقير أنا غني، ألا أحد الرجلين من القريتين عظيم، من القريتين عظيم. إنزين بعد وجدك ضالا فهدى، القرآن صريح يقول لك أصلا أنت ما تعرف لك وش عليك، في مكة ضايع، ما حد يقول لك تفضل. هذه قياسات وحسابات عجب عند الطرف الآخر. تمر الأيام الرسالة تفرض وجودها، الحساب حساب التقوى يصير، مو نجي نقارن بين النبي وأولئك، هذا كالمقارنة بين السيف والعصا، ما حفظ الفارق في التمثيل، مع أصغر صحابي من أصحاب الرسول وأكثر من تعرض للهتك والإهانة عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه، فهو أشرف من أشرف من كان من أشراف قريش ممن لم يعتقد برسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. هذا شيء محسوم ملزوم. فبالنتيجة العجب يدفع الإنسان إلى هذا الأمر. العجب يخلي الإنسان يحارب الرموز، لأن الرموز عادة هي التي تحكي الجانب الأكمل في صورة الكمال الإنساني. عادة هكذا الرموز الدينية المقدسة المحترمة المكرمة المبجلة، هذه تحكي أكثر جوانب الكمال في صفة الإنسان وتصاعده، باعتبار أنها نفس روضت بالعبادة بالطاعة بالسهر بقيام الليل بملازمة المستحب بالابتعاد عن المكروهات قدر الإمكان. وأما مسألة الحرمة والوجوب فهذه بعد الواحد في مساحة ما يحجي فيها بعد، باعتبار أن طبقة الرمز الديني كالمرجعية المتمثلة في مرجع الطائفة الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد المرجع السيستاني حفظه الله تعالى عليه، هذه الرمزية لا تصل إلى هذا المقام إلا بناء على مجاهدة ومجاهدة في أشد الصور، يعني شيء مو بسيط. نفس واقعا لما يشوف الواحد، احنا برهن لكم شلون لما يشوف الواحد في حياته، خلي يجرب، اي واحد من عندنا يجرب، اقل واحد يمر عليك بسيارته ويقول لك كلمة مو طيبة، وش تسوي؟ خلي نكون صريحين، يعني لا نروح بعيد، لا نصير ازيد من الامام علي، خلونا واقعي. كلش كلش في نفسك تنشحن. هذا الطيب ذا يعني اللي أصلا ما راح بعيد، ولا إذا في حيل وقوة هم يسبق جدهم يصفط به ويدوس بالأرض، صح ولا لا؟ كلهم بحسبه وبقدره. انزل روح مع خضار وشوف المعاملة وياه، ولو صير شدة بسيطة شوف الأمور لوين تروح. مثلا عندما حصل ما حصل من هذا النكرة من التجرع على مقام سماحة السيد المرجع، أنا كنت في خدمة سماحة السيد المرجع وطرحت على سماحته وقلت ما هو المسؤولية الشرعية يعني إذا شيء، طبعا أنا سأنبه على نقاط إن شاء الله، ما هو التكليف الشرعي؟ يعني هنالك تجاوز على مسار المرجعية بما هي مرجعية، يعني ما ندري بكرة على وين التجاوز. فسماحة السيد قال هذه الكلمة: ينبغي الترفع عن الصغائر. هذا كلام من؟ هذا كلام لا يصدر إلا عن نفس روضت بهدي محمد وآل محمد. وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. الإناء اللي كله ماء زمزم، ماء الفرات السلسل، هذا شوف يترتب عليه من نتاج وآثار على الروح. لما يصير الماء ملح وجاج آسن وتتربى النفس عليه، النتيجة ويش يصير؟ السب والكلام البذيء. وراح أصلا إن شاء الله نفتفنا. فقال لي الترفع على الصغائر، الترفع على الصغائر. طبعا هذه نفسية، هذا نموذج. زين قلت له وما هو السبب، يعني ما هو الدافع أن يكون الأمر بهذه الكيفية؟ سماحة السيد المرجع يقول إن ما يجري لا يروقهم. كلام مختصر، إن ما يجري لا يروقهم. دخل علي وفد من أبناء العامة، طبعا إحنا أبناء العامة لدينا محترمون مقدرون مكرمون، عشنا معهم، عاشوا معنا، بيننا وبينهم أخوة، محبة، معاملة، بل مراضعة أحيانا. هناك أخوة بين شيعة والسنة في هذه البلد الطيبة المباركة بأهلها، بينهم أخوة رضاعة، وانتشار أسباب العلقة الشرعية موجودة، والكل يحترم الطرف الآخر. احنا لنعمة نعيشها ونحمد الله عليها. دخل عليه وفد من علماء العامة المحترمين في أحداث ما بعد سامراء، واللي احنا نعرف أنه لولا فتوى هذا السيد المرجع والتي باتت تشكل حزازة في قلب من يعيش في قلبه النفاق متربع، زين لولا فتوى السيد المرجع لما بقي على الديار ديار. هو الذي قال لو قتل ولدي رضا لا أجيز أن تراق في سبيله قطرة دم. من يقولها؟ يقولها علج سلح كهذا النكرة، أم يقولها مرجع روضته يد الإيمان والتقى والعلم والمعرفة؟ انزل. فقالوا له سيدنا إن إخوانكم من أبناء العامة. فقاطعه السيد وقال له بل هم أنفسنا. فمن يقولها؟ من يقولها؟ ما قبل من عنده يقول إخوانكم، قال بل هم أنفسنا. لكن إيه الأسباب ما هي؟ هنالك أسباب خاصة وهنالك أسباب عامة. الأسباب الخاصة تخصنا نحن، نحن سبب فيما يجري. أحيانا نشارك في بعض الأشياء. عدم وحدة الكلمة بين أبناء الطائفة الواحدة. هنكون صريحين مع أنفسنا، ونتذكر في يوم من الأيام جمعة من الجمعيات أكدت على هذا المطلب، قلت والله اللي يسكت عن إهانة مرجع لأنه مو مرجع ينتظر سبة مرجع ضحى النهار، كون هذا مو مرجعي وأسكت عايد بعدين تنجر على جميع المراجع، وما نحتاج إحنا حتى ننتفض ونتحرك وتبرز عندنا ردة الفعل، اللي إحنا خلاص مفروض كناس نعيش واقع معين، انتهت حالة ردود الأفعال، فرتبوا أوراق، يا من بيدكم الحقل والعقد، يا من ترون في أنفسكم وجهاء لهذه الطائفة من رجال دين من رجال أعمال من كبار قوم، يا من تصفون أنفسكم بهذه النعوت، اجتمعوا، ضعوا خطة عمل، اعرفوا ما لكم وما عليكم. كفى ردود أفعال ضريبتها أكثر من إيجابيات ونتائج تلك القضية، إلا يصير علينا حادث المدينة يلا نروح نطلب، إلا نهان في رموزنا يلا نروح نطالب، إلا نضايق في أصغر قضايانا يلا ذيك الساعة نروح نستجدي. خير مو صحيح، ترى هناك منهجية عمل، ما لنا وما علينا، نحن أبناء وطن واحد، تجمعنا كلمة التوحيد بسم الله، لنا ما للقوم وعلينا ما عليهم. أما نحن ننتظر والله. الأمر الثاني وهو مهم، عدم تعرف النش الطائفة على مراجعها معرفة كافية. يعني أنا ولدي البالغ عمره 16 سنة أقول من تقلد؟ يقول قلد السيد المرجع مثلا أو واحد من المراجع الله يحفظهم. أقول له تعرف المرجع شنو يعني؟ قال يعني نعمل بالأحكام اللي كتبها، هذا جيد فاهم واعي مثقف ديني. لكن تعال له نشأة المرجع، مدرسة المرجع، توجه المرجع، فكر المرجع، يمكن أحيانا حتى احنا كبار ما هذا يسبب لنا مشكلة. ذكر أنا مرة من المرات في إحدى ذكريات الأئمة مولد الإمام المهدي المنتظر من آل محمد، كان الحديث عن الإمام المهدي، فوجدت من الجميل أن أهيئ يعني أقدم مقدمة توطئة للدخول إلى الكلام عن المهدي عليه السلام، فقلت من الجميل أن أتحدث عن السيد المرجع حفظه الله تعالى، أبين ميلاده وموطن ولاده وأسرته وتعلمه وعلى يد من وما ألف وما وما. فخرجت تصوروا يعني ليش البلاوي منين تجيك أحيانا؟ مسكني واحد برا قال لي شنك ضيعت وقت من الليل؟ يكون احنا نشوف هذا الشيء، ما مفروض نعرف مراجعنا؟ مراجع موجودين كالكواكب كالنجوم يستهدى بهم، حق ان احنا نعرفهم. هناك اسباب عامه، هذه اسباب خاصه تخصنا احنا، كل راجع حساباتنا فيها اسباب عامه، جهل الطرف الاخر بمقام المرجعيه، وهذا واضح وبين، لأنك لو تعرف قيمة الطرف المقابل ما يصير تسوي هذا الشيء إلا بناء على مسلك الحسد، وهذا مو جهل، ما يسمونه جهل، الحسد مع معرفة، اجتمعون. الأمر الثاني محاولة التجاهل من قبل البعض لمقام المرجع، يعرف مثل هذا النكرة ما يجهل السيد السيستاني، لذلك الألفاظ التي عبر عليها بها من العيار الثقيل، لو قيلت على جبل لنهد، يعني أنا ما سمعت الكلام إلا أمس العصر، لكن شيء وين إحنا فيه؟ وين إحنا فيه؟ أيضا هناك عامل ثالث، دخول بعض النفوس المريضة وتخلخل هذه الأصناف بين طبقات المجتمع، هذول موجودين، الذين يصطادون في الماء العكر، الذين يتربصون الدوائر، الذين يحاولون نفث السم، هؤلاء موجودون. أحيان ينفث على لسان شيخ، وأحيان ينفث على لسان إنسان بسيط، ثم يكبر ذلك الشيء ثم يهد البناء. الهدف منها شنو؟ زعزعة الوضع، زعزعة الوضع. الأمر الرابع أيضا، هناك مشروع أصلا كبير، انتهت دراسة في اليابان إلى أن عماد المذهب الإمامي هو بأحد أمرين، إذا تم التخلي عنهما أو التقليل من أثرهما ينتهي هذا المذهب مع مرور الأيام. شنو؟ قالوا الأمر الأول مراسم عاشوراء، هذه كنت تنتهي، تنتهي بويش؟ بالإغلاق، بالمقاطعة، بالتفجير، بالتخريب، كل واحد حسب الساحة اللي يمكن فيها. هذا الإنسان اللي سكر حسينية لو كان بمقدور يسوي الأكثر سوى، بس ما القانون ما يخدمه، الظرف يساعده، ولا لا تستغرب. الإنسان اللي يحقد على الإمام الحسين في أصغر صغيرة هو حاقد عليه في أكبر كبيرة. ظرف ما يخدم، زمان ما يخدم، سلطة ما تخدم، هذا شيء، وهذا شيء ما يمكن أحد يقدر يقول والله ما موجود. الأمر الثاني، قالوا سقف المرجعية، لابد أن يشكك في رموز المرجعية، لابد أن تؤتى المرجعية من أطرافها، تتخلصون من هالشيئين، تتخلصون من طائفة اسمها إمامية، تقولون لا دولة بيبقون، هل تشوفون أنتم تحسن مني تدخلون مواقع وتقرون وتسمعون، شوفوا شو اللي صار. دراسة يابانية، لما أقول دراسة يابانية اليابانيين كجا مرحبا ويانا، شو المشكلة احنا وياهم دولة؟ يعني هناك من غزة في سبيل دراسة، وهذا تكلف المئات من الملايين، احنا نقولها في كلمتين. أما شكوا من خطط، شكوا من طيران رايحين، شكوا من فنادق نازلين، شكوا من مستقبلين، شكوا من ماخذين عاطين خالصين، النتائج مشكلة تكمن في حسين، مشكلة تكمن في مرجعية. كنا نلتفت لهذا الشيء ونسد خلله. أيضا هنالك سبب مهم، وهو نكران الجميل. من الذي حقن دماء السنة؟ هذا النكرة ومن يدور في فلكه، أم المرجعية الراشدة المتمثلة في سماحة السيد المرجع الأعلى للطائفة؟ من اللي حقن الدماء؟ لو خلوا الناس بعد هدمة سامراء شو يصير؟ ستروح الرايح أصلا. طبعا هناك نقاط كثيرة في هذا الجانب، يعني ما راح أستعرض لها كلها، أنا يمكن حاجيتها حول نص ساعة وأكثر على الصحة اللي مبزينة، لكن إن شاء الله يكون القوة من الله سبحانه وتعالى. بس أنبه على شيء، هو قال إن ذولا زيدية و زيدية إمامية وإمامية زيدية، والله ما أدري، يعني هذا يعني جاهل، حتى لو جاهل عاد مو بشذي، عارف إن هاجر غير الفاتح والفاتح غير هاجر، مو بشذي السالفة، والله مو بشذي السالفة. زيدية، أصلا الزيدية ليس من الإمامية بالمطلق، والزيدية الموجودة في صعدة ليست منا ولا نحن منهم، ولا علاقة لنا بيننا ولا علاقة بيننا وبينهم أبدا. حتى يقول لك والله استفتوا السيد السستاني، خلوا السستاني بواسطة، شر البلية، شر البلية، ما ينفع يدخله. وأما قضية الحفاظ على التراب الوطن وقداسة الوطن، ليس والله هذا النكرة بأشد حرصا على تراب هذا الوطن الطاهر المبارك منه، ولن يبذل قطرة دم نبخل بها نحن أمام كل معتد على تراب بلادنا. هذا الشيء احنا خالصين من عنده، ما يحتاج لها زيادة ومساومة. بلد المسلمين بلاد المسلمين. وأوسع من ذلك، أي ذرة تراب من بلد الإسلام في أي بقعة من الأرض والله لا نبخل عليها أن نرويها بدمائنا. هذا اللي علمونا آل بيت محمد. حتى يأتي هو وأمثاله ليشكك في ولاء أو غير ذلك، لا أبدا، يريح باله هو وغيره. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. وإلا مسألة بيجيبونه، يعني بعضهم يقول لا القضية ترى بسيطة ولا تكبرونه وحكي وانتهت السالفة. لا، حكي وانتهت السالفة ايش معنى بيجيبونه لنا الحسكان؟ ولولا حركة المؤمنين ولولا الحكمة التي نزلت ربما وتم تجاوز هذا الأمر، وإلا ايش معنى؟ يعني ليش اللي جايبينه لنا احنا؟ يعني للاستفزاز؟ يعني هناك مشروع كبير؟ يعني القضية معفوية؟ يعني كله نحن أبناء مذهب. حتى في الحوار الوطني تم الاعتراف بنا رسميا أن نحن أصحاب مذهب، ولا ما تم الاعتراف بنا؟ ولما يتم الاعتراف بنا كأصحاب مذهب، إلنا طرقنا، إلنا تقاليدنا، إلنا أعرافنا، إلنا رسومنا، إلنا شعائرنا. مدام خادم الحرمين المشرف الأول والمؤسس الأول لهذا الحوار، وتم تأسيس هذا الأمر وتثبيت هذا كواقع، بلوازم هذا الواقع. وفقنا الله وإياكم لكل خير.